بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: إن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. الفقيه المتفقه الخطيب قال بسند صحيح: إن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. والجهل أضراره عظيمة على الناس، الجهل أضراره عظيمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة ظهور الجهل وقبض العلم، هذه من علامات الساعة، العلم يقبض وقبضه بقبض حملته، والجهل يتفشى مع وجود هذه الوسائل العصرية الحديثة، ولكن الجهل بالعلم الشرعي وليس الجهل بعلوم الدنيا، الجهل بالعلم الشرعي. ربما تجد الإنسان يحمل شهادات دنيوية عالية وتسأله عن مسائل في أمر الدين من التي يحسنها البادئ في طلب العلم، لا يحسنها ولا يتقنها مع علو شهادته، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فإذا ترك الناس العلم، أي العلم الشرعي الذي هو علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم تخيل يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة والأسبوع والشهر والشهران ولا يعرف حلقة علم، ولا يجلس مجلس علم، ولا يسمع قرآنا عند من يعلم، ويرضى على هذا الحال أن يعيش على الجهل، ربما يعيش مع الألعاب أو مع الجوال والنت أو مع المسلسلات أو المباريات أو الضياع، وحياته له ولعب، نسأل الله العافية والسلامة. هذه خسارة، هذه خسارة، أن يضيع الإنسان حياته بغير شيء ما لها قيمة. يا أخي الوقت والعمر أغلى من الذهب، أغلى من الذهب. الذهب يمكن تعويضه، الوقت هل تستطيع تعويضه؟ ما تستطيع. اليوم نحن في أي يوم؟ يعتبر اليوم يوم الأربعاء، من المغرب يعتبر يوم الأربعاء. طيب هل نستطيع نقول لا اليوم نجعله الجمعة الماضية وهذه الثلاث أيام نلغيها من أجل تعود؟ ما تعود، خلاص ذهبت، كل يوم ذهب بما فيه ولن يعود. ولهذا قال الحسن وغيره من السلف: أدركت أقواما هم على أوقاتهم أشد حرصا منكم على الدينار والدرهم، يعني أنتم تحرصون على الدينار والدرهم وهم يحرصون على الوقت. بماذا يحرصون على الوقت؟ في عبادة الله، ومن أجل العبادات طلب العلم الشرعي. فهنيئا لمن وفقه الله لأن يقضي وقته وليله ونهاره وعمره في طلب العلم، هذا والله من توفيق الله. نسأل الله الثبات على هذا الخير، نسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذه من نعم الله التي يغبط الإنسان عليها، نعمتان قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، لا يغبط أحد أحدا على شيء إلا على هاتين. ما هما؟ إما أنه رزقه الله القرآن يتلوها أنا الليل وأنا النهار، أو في الحديث الآخر العلم، وهو متلازما، العلم هو القرآن والقرآن هو العلم. وهكذا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق ماله في سبيل الله. كم أناس عندهم أموال، أموال، لكن أموال بعضهم يشتري بها ما يشجع به اللاعبين، وبعضهم يشتري بها له وغفلة وأمور لا تعود عليه بكبير نفع، يتابع أحدث الموضات، يتابع أحدث الجوالات، يتابع أحدث السيارات وهكذا، لكن هل يقدم لآخرته من ماله؟ مغبون، ما يستفيد كثيرا من ماله، وإذا مات ما عنده إلا تلك القطعة من القماش البيضاء وتركوا أمواله ويتمنى أنه لو قدم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أجل قريب يريد يوم، يريد أسبوع، يريد شهر، يتمنى هذا. لماذا؟ فأصدق وأكون من الصالحين. أريد أن أكون صالحا، أريد أن أكون في المسجد في أوقات الصلوات، أريد أن أكون جليسا للصلحاء، أريد أن أكون مجتنبا للحرام وأكل الحرام ومجتنبا للفسق والمعاصي وأكون من الصالحين وأتصدق. هذه أمنيته ولو لوقت يسير، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالموفق من وفقه الله لمحبة العلم والعناية به والعمل به والاجتهاد في ذلك. إن ترك الناس العلم صار الناس جهالا، وإذا تفشى الجهل يسهل على الناس أن يتخللهم كل شر بسبب الجهل. بسبب الجهل ينتشر الشرك بالله، بسبب الجهل ينتشر البدعة، بسبب الجهل تنتشر الفواحش، بسبب الجهل ينتشر التبرج والسفور، بسبب الجهل ينتشر الربا، بسبب الجهل تنتشر الخمور وشرب المخدرات، بسبب الجهل تنتشر الشرور، مساوئ الأخلاق، الرذائل، البلايا بسبب الجهل. لكن إذا انتشر العلم وتوعى الناس تغير حالهم. انظر المجتمع الذي يكون فيه علم وسنة، تجد الناس عندهم توحيد وعندهم توكل على الله وثقة بالله، لا يدعون غير الله ولا يتعلقون بالأموات ولا بأهل القبور، تجد عندهم الحرص على الصلاة، تجد عندهم تعظيم حرمات الله والبعد عن الربا، البعد عن الفواحش، بعد عن المنكرات بسبب العلم. علم الكتاب والسنة، علم العقيدة الصحيحة، علم العبادة المبنية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يسعى أعداء الإسلام إلى محاربة العلم الشرعي بوسائل شتى، وسائل شتى. ومن جملة وسائلهم لمحاربة العلم الشرعي أن يقلصوا ما يتعلق بالعلم الشرعي في مدارس المسلمين وجامعاتهم، ويفسدوا كثيرا من البلدان التي يستطيعون أن يدخلوا فيها كثيرا من يعني من طرقهم عن طريق التبرج أو عن طريق الاختلاط، يخلطون بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات. لماذا؟ ما هي المصلحة العائدة على الرجال والنساء بالاختلاط؟ مصلحة ومفسدة؟ مفسدة. نار مع حطب اجتمع، نار وقود، ايش الذي سينتج؟ الشر والفتن. فهم ما أرادوا للمسلمين أن يعيشوا في حشمة وأن يعيشوا في علم شرعي. حتى مع ضعف هذه المناهج الموجودة والتقليص الحاصل فيها للمواد المتعلقة بأمر الدين، مع ذلك يهونون من شأن تعلمها، حتى إن الطالب لا يلقي لها بالا ولا لمدرسها اهتماما. هذا كله يدلك على محاربة العلم. فحالوا بين المسلمين وبين تعلم دين الله بهذه الوسائل، فتجد الطالب يبقى في المدرسة 12 سنة وتعال إلى ميزاني في العلم الشرعي، انظره في الخط، في الإملاء، في النحو، في القراءة، في الكتابة، في التوحيد، في الوضوء، في الصلاة، في تجويد القرآن، في حفظه، تجده إلا من رحم الله صفر اليدين أو يكاد أن يكون صفرا. 12 سنة وما يحفظ فيها، ما يخرج وهو يحفظ جزءا، ولا يحسن القراءة الصحيحة للسور التي يحتاج إلى قراءتها في الصلاة. انظر إلى هذا التجهيل، تجهيل متعمد، تجهيل متعمد. كان فيما مضى في الخلافات الإسلامية مدارس المسلمين ما تعلم إلا العلم الشرعي، ما هناك تعليم آخر، ما هناك تعليم دنيوي، تعليم شرعي، مدارس وعندهم ما يسمى ب يعني الكتاتيب ونحو ذلك، كلها تعليم شرعي، يعلمون القرآن، يعلمون كتب الحديث، يعلمون كتب الفقه، يعلمون كل ما يتعلق بالحساب، باللغة العربية، النحو، غير ذلك. الآن حالوا بين المسلمين وبين تعلم شرع الله، ودفعوا بالأموال ودفعوا بالمنظمات ودفع، وإذا قال أحد للناس: يا أيها الناس علموا أبنائكم في المساجد، علموهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يحارب التعليم. كيف يحارب التعليم؟ لماذا ما تترك ذلك الولد يتعلم الجهل، أما في المسجد فهو عندهم هذا محاربة للتعليم. قال عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني في كتاب كتبه إلى أبي زرعة: ولا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، ولولا ذلك لذهب العلم وصار الناس إلى الجهل، ولولا ذلك لذهب العلم وصار الناس إلى الجهل. نسأل الله العافية والسلامة. بعض المجتمعات التي دخلها الرافضة في شمال اليمن، بعضها كان فيها دعاة سنة ومن يعلم السنة قبل دخول الرافضة، وتجد بقايا الخير موجودة في الناس وفي قلوبهم، تعظيم العقيدة الصحيحة والحذر من مجالسة الرافضة. وغالب المجتمعات التي كانت بعيدة عن تعليم الكتاب والسنة وعن دعاة السنة وما يوجد فيها دعاة السنة، صاروا الآن في شباك وشراك الرافضة إلا من رحم الله، فيتكلم في أمور العامة والخاصة بما يتكلم به الرافضة، صار بوقا للرافضة، عبدا مستخدما للرافضة، ما قاله الرافضة يقول به، وما كذب به الرافضة صدقهم، يطلقون صواريخ على مارب وعلى مدن يمنية ويصورها، وقالوا تل أبيب، ما في تل أبيب، تل أبيب التي بجوار مدينة كذا من مدن يمنية، ما في، هم إخوان اليهود. ما هو الدليل على أنهم إخوان اليهود؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لإخوانهم سمى الله المنافقين إخوان اليهود، هم إخوانهم، ولذلك هذا أمر مفضوح عند الناس أنهم هم الذين يقفون مع الرافضة، وهم الذين يقفون وراءهم، وهم الذين يقولون لا تتوسعوا في قتالهم، قفوا وقفوا الحرب في مكان كذا، لأنهم يعلمون أن الحوثيين يخدمونهم خدمة مجانية، ما يحتاج إلى يهودي ونصراني يأتي يقاتل في بلاد اليمن، عندهم منافقون يقومون بالدور، مقاولون لتدمير عقيدة المسلمين وإفساد المسلمين وتغيير هويتهم الإسلامية إلى إثني عشرية رافضية، ولا ليس في مخططهم فقط اليمن، يريدون ما هو أوسع من ذلك، مخططهم أنهم يريدون الجزيرة، ويريدون وقد حصر لهم مقصودهم في بلاد سوريا ولبنان والعراق، فأرادوا بعد ذلك بلاد الجزيرة كاملة، ثم بعد ذلك يا يهود تعالوا خلاص هم إخوانهم. هل تدرون أن أكثر اليهود في بلاد فلسطين من إيران؟ هذه من المعلومات التي قرأناها وتعجبنا منها، أكثر الناس ما يعرفون هذا، أكثر الناس ما يعرفون أن أكثر اليهود الموجودين في فلسطين من بلاد إيران. وهل هناك دليل شرعي يدل على أن اليهود موجودون في إيران؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، هم أتباع الدجال، الرافضة هم أتباع الدجال، وهم إخوان اليهود وأعمالهم أعمال اليهود. قال بعض الناس ينصح الفلسطينيين إذا سمعتم الرافضة يقولون سنأتي ننصركم، انتبهوا خذوا العبرة عندنا، إذا جاءوا عندكم سيفجرون المساجد كما فجروا عندنا المساجد، وإذا جاءوا عندكم سيأخذون الأموال، ويعني التجار يبقون تحت أيديهم، هات هات هات، ويفسدون ويقتلون ويفعلون ويفعلون. لا تصدقوهم لا تصدقوهم. هذا مثال واضح عندنا، ما يحتاج إلى إثبات. انظر إلى تعاملهم في المناطق التي احتلوها في بلاد اليمن. نسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد الشام من اليهود، وأن يطهر بلاد اليمن من الرافضة، وأن يكفينا شرهم جميعا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.